بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، إمام المتقين ورحمة الله تعالى للعالمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب المفرد: باب ليس المؤمن بالطعان. قال: حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال: أخبرني ابن أبي الفديك عن كثير بن زيد عن سالم بن عبد الله قال: ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط ليس إنسانا. وكان سالم يقول: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد، وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين وسائر صحابته الكرام الأبرار الأطهار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المتجدد مع هذا الكتاب العظيم الأدب المفرد من تصنيف الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وقدس روحه في عليين. وكنا قد وقفنا في الأسبوع الماضي عند مطلع هذا الباب، وهو باب ليس المؤمن بالطعان، وذكرنا سر هذه الترجمة من البخاري رحمه الله، وأيضا كان حديثا مقتضبا عن اللعن أو عن الطعن وأنواع وألوان الطعن. وذكرنا أيها الإخوة أن الطعن أو الطعان هو من الطعن وهو العيب، وأن هذا العيب أو هذا الطعن الذي قد يصدر من هذا اللسان ألوان وأشكال مختلفة، منها الغيبة والنميمة والسب والشتم وذو الوجهين واتهام البراء وقذف المحصنات وغير ذلك من ألوان الطعن التي تصدر من هذا اللسان. وذكرنا خطورة اللسان وضرورة حفظ المنطق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وصى معاذا بذلك، حتى إن معاذا رضي الله عنه استغرب من هذه الوصية فقال: أو مؤاخذون على ما نقول يا رسول الله؟ قال: وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ والحديث عن اللسان وخطورته وأهميته والإيجابيات والسلبيات التي تكون منه حديث طويل ذو شجون. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال: أخبرني ابن أبي الفديك عن كثير بن زيد عن سالم بن عبد الله، سبق التراجم هؤلاء الأرواة. قال: ما سمعت عبد الله لاعنا. عبد الله هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، فقيه الصحابة، وقد تكلمنا في ترجمته مرارا. قال: ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط، يعني ما سمعت هو أبوه سالم أبوه عبد الله بن عمر، يقول: ما سمعت عبد الله يعني أباه لاعنا أحدا قط، يعني ما سمعت منه اللعن أبدا في حياته رضي الله تعالى عنه. ليس إنسانا، يعني إلا إنسانا مرة واحدة فقط، هذا الذي حفظ عن ابن عمر رضي الله عنه. وهذه الحالة أو هذه المرة هي كما رواها البيهقي في الشعب، أن رقيقا كان لعبد الله بن عمر، يعني مملوك أو عبد، أغضب عبد الله في أمر ما لأنه أمره بشيء فلم يمتثل أمر عبد الله بن عمر، فغضب عليه عبد الله ولعنه. وهذه هي المرة الوحيدة التي حصلت من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في هذه القضية في اللعن. ليس إنسانا يعني إلا مرة واحدة، إلا إنسان في حالة واحدة ومرة واحدة. وكان سالم يقول كان أو قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. هذا الحديث لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا، يعني أنه ليس من صفات المؤمن الصادق الإيمان المخلص أن يكون لسانه يتحلى، أو يعني ليست حلية، لكن يوصف باللعن أو أنه يكون كثير اللعن، فهذا ليس من أدب المؤمن وليس من أخلاق المؤمن وليس من صفات المؤمن الصادق، ولا ينبغي له أن يصدر منه هذا اللعن، لأن اللعن أيها الإخوة في حقيقته هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. والمؤمن لا يملك أبدا أن يخرج أحدا من رحمة الله أو يدخله، والمؤمن لسانه عف ولسانه طاهر لا يتصف بهذه الصفات، ولا يكون منه هذا اللعن الذي في حقيقته كما قلنا هو إخراج الإنسان الملعون من رحمة الله عز وجل وطرده منها. ولذلك لا يجوز أبدا أن يوصف أو أن يكون لسان المؤمن متصفا بهذه الصفة أو هذه الخصلة الخطيرة التي هي تغضب الله عز وجل، وهي من أبواب سخط الله سبحانه وتعالى كما سيأتي معنا. ومع خطورة اللعن أيها الإخوة وخطورة انتشار هذه الصفة، فإن المؤسف أن كثيرا من الناس أصبح كثير اللعن، أصبح كثير اللعن بشكل متكرر وبشكل يومي، نسأل الله العافية والسلامة، أصبح لعانا. وكلمة لعان هي صفة مبالغة أو صيغة مبالغة على وزن فعال، لا تكون إلا للرجل المكثر من هذه الصفة. مع الأسف الشديد نجد أن كثيرا من الناس يتحلى أو يتصف بهذه الصفة فيكثر من اللعن، والعجيب أن إكثار اللعن هنا قد يصل إلى الدواب وقد يصل إلى الجمادات، فيلعن الجماد ويلعن الدواب، وقد يلعن اليوم الذي كان فيه، وقد يلعن الساعة والزمان والنهار واليوم والليلة. وأخطر شيء أن يصل اللعن إلى الدين، نسأل الله العافية والسلام، وهذا قد حصل من كثير من الناس، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، يصل به إلى أن يلعن الدين، بل نسأل الله العافية وصل ببعضهم من الفجور ومن الخذلان أنه يلعن ربه سبحانه وتعالى كما حصل من بعض الناس، نسأل الله العافية. هذه صفة خبيثة، صفة لا يجوز أبدا أن تصدر من إنسان يخاف الله سبحانه وتعالى ويخشى من عذابه وعقابه. وخطورة اللعن أيها الإخوة تكمن في أنه كما قلنا أنه يعني في حقيقته إخراج وطرد من رحمة الله عز وجل، والإنسان لا يملك أن يدخل أحدا في رحمة الله ولا يملك أن يخرج أحدا في رحمة الله عز وجل. أيضا خطورته تكمن في أنه سبب كبير من أسباب الفرقة والنزاع والشقاق والخصومة بين المسلمين، حينما يسمع المسلم أنك تلعنه ويسمع منك هذه الصفة وهذه الصيغة، فإن القلب يتألم بهذا الأمر ويحزن، ويحصل بينك وبينه شقاق ونزاع وخلاف وغير ذلك. أيضا تكمن خطورة اللعن في أنه مرتب عليه عقوبات شديدة. من هذه العقوبات المرتبة على كثرة اللعن أن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، وسيأتي هذا الحديث بإذن الله في هذا الباب، ونشرح ما معنى أن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. اللعن أيضا سبب لدخول النار، نسأل الله العافية والسلامة، وهذا ثابت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما وعظ النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، يعني أكثرن من الصدقة، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فالنساء هنا يعني استغربوا من هذا الأمر فقالوا: يا رسول الله، لما كان النساء أكثر أهل النار؟ قال: لأنكن تكفرن العشير وتكثرن اللعن، تكفرن العشير وتكثرن اللعن. فالإكثار من اللعن سبب لدخول النار، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا اللعن كقتل المسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لعن المؤمن كقتله، يعني حينما تلعن المؤمن كأنك قتلته، كأنك قتلته. هذا يدل على خطورة وشدة هذا الأمر، أن يصل إلى أن يشبه بالقتل، كأنك تقتل مؤمن حينما تلعنه، نسأل الله العافية. واللعنة حينما تصدر من المؤمن فإنها تصعد إلى السماء فلا تفتح لها الأبواب، ثم ترجع إلى من لعن، فإن كان أهلا للعن استحقها، وإن لم يكن أهلا للعن فإنها ترجع إلى اللاعن، ترجع إلى اللاعن، نسأل الله العافية، فيسود وجهه وتعود إليه. فمن لعن لعن، نسأل الله العافية. ومن لعن والديه، ومن لعن والديه لعنه الله، ومن لعن آباء الناس لعن والداه، نسأل الله العافية. فالمقصود أن اللعن من أخطر العيوب والطعون التي يبتلى بها اللسان، التي يبتلى بها بعض الناس، وفي ذلك عقوبات كثيرة ذكرنا بعضها قبل قليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث بيّن أن علامة المؤمن الصادق أنه يحفظ لسانه، يحفظ لسانه ويحفظ منطقه، ولا يتورط في لعن المسلمين وشتمهم وسبهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بحفظ اللسان وأمر بحفظ المنطق، وأن لا يتورط الإنسان في هذا الأمر، وأن اتصاف الإنسان بكثرة اللعن فإن ذلك يدل على نفاق في قلبه، نسأل الله العافية. فإن اللعن، كثرة اللعن، الإكثار من اللعن دليل على وجود نفاق ومرض في القلب، وقد يحرم الإنسان بسببه من الإسلام الصحيح الصادق المخلص فيكون من أهل النفاق. فاللعن لا يجوز أبدا، لا يجوز للمسلم أن يكثر من لعن أو أن يتصف بهذه الصفة، إلا من لعنه الله ولعنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه مسألة أخرى. ولذلك تفرع عن هذا الأمر عدة مسائل: هل يجوز لعن المسلم المعين، المسلم المعين يعني باسمه، تقول لعن الله فلان، أو يعني تذكره باسمه وتحدده؟ الصحيح أيها الإخوة والصواب أنه لا يجوز لعن المسلم المعين أبدا، المسلم المعين لا يجوز لك أن تلعنه ما دام حيا. لماذا؟ لأنه لا بد في اللعن من تحقق شروط وانتفاء موانع، تحقق شروط وانتفاء موانع، مثل الكفر والفسق، لا يجوز أبدا أن تطلق على مسلم الكفر وأيضا الفسق إلا بتحقق شروط وانتفاء موانع. فإذا تحققت الشروط وانتفت الموانع فهناك يجوز هذا الأمر، لكن متى تتحقق الشروط ومتى تنتفي الموانع، ومن يقدر ذلك، ومن يقوم على هذا الأمر، ومن يرعى حق رعايته؟ لا يمكن أن يكون هذا أبدا. لذلك العلماء قالوا لا يجوز لعن المسلم المعين، يعني إنسان مسلم تعينه باسمه لا يجوز لك أن تلعنه، ويجب أن تكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لأن المسألة خطيرة، المسألة ما هي سهلة، المسألة تحتاج إلى وجود الشروط وانتفاء الموانع، وهذه لا يمكن لأي إنسان أن يقف عليها، ولا يمكن لأي واحد من العامة الناس أن يعرفها أو أن يفهمها أو أن يتحقق من وجودها. مثل إطلاق الكفر على المسلم، لا يجوز للمسلم أن يطلق الكفر على مسلم معين إلا بانتفاء الموانع وتحقق الشروط. أما اللعن العام مثل أن يقول لعن الله الفاسقين، لعن الله الظالمين، فهذا العلماء أجازوا هذه الصورة، لكن لا ينبغي المسلم أن يكون أن يكثر من هذا اللعن بهذه الصفة. أما من المسائل أيضا لعن الكافر المعين، الكافر المعين، هل يجوز أن تلعن كافرا باسمه معينا؟ هناك خلاف بين أهل العلم، لكن الصواب والصحيح أنه أيضا لا يجوز أن تلعن كافرا بعينه، لأنك لا تدري ما يختم له، فقد يهديه الله عز وجل وقد يتوب من كفره، فلا يجوز أن تتورط في لعن كافر معين باسمه. فينبغي أن يتحرز المؤمن من هذا الأمر، وأن يبتعد عن اللعن بكل صوره وأشكاله. وهناك أيضا من المسائل في مسألة لعن المسلم المعين من الأدلة على منع ذلك أن رجلا من الصحابة كان اسمه حمار وكان دائما يؤتى به في شرب الخمر، فجاء به يوم الأيام فقال أحد الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، يعني يكثر من شرب الخمر فيؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقيم عليه الحد، وتكرر هذا الفعل منه كثيرا حتى قال هذا الصحابي لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، قال لا تلعنوه لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. لذلك قلنا لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، ومن الشروط وانتفاء الموانع ما هو من الأمور القلبية التي لا يمكن لأحد أن يطلع عليها. فهذا رجل من الصحابة نعم أخطأ وارتكب كبيرة وتاب منها، ولكن يعني لا يجوز أن تلعنه وأن يكون ذلك سبب لعنه، لأنك لا تدري ماذا في قلبه، فهو رجل غلبته نفسه وغلبته شهوته لكنه يحب الله ورسوله، فلا يجوز لعنه ولا يجوز أبدا أن تتورط في هذا الأمر. من المسائل التي تفرعت عن هذه القضية لعن الشيطان، وهذه نسمعها من كثير من الناس، نسمعها من كثير من الناس يلعن الشيطان، فهل يجوز لعن الشيطان أو لا؟ طبعا الشيطان ملعون بنص القرآن، لعنه الله كما قال الله عز وجل في سورة النساء لعنه الله، فهو ملعون بنص القرآن الذي لعنه هو الله سبحانه وتعالى، لكن نحن البشر لم نؤمر بلعن الشيطان، لم نؤمر بلعن الشيطان، بل أمرنا بالاستعاذة منه، أمرنا بالاستعاذة منه، بل ثبت في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا لعن الشيطان فإن الشيطان يتعاظم وينتفخ حتى يصبح كالبيت، يعني من عظمته ومن شكله الكبير يكبر وينتفخ ويتعاظم. ولذلك يؤمر الإنسان بالاستعاذة، أنك إذا استعذت من الشيطان صغر وخنس، صغر وخنس، فهذا المطلوب وهذا المأمور من الإنسان هو أن يستعيذ من الشيطان، لا أن يلعنه، لا أن يلعنه، مع أنه ملعون بنص القرآن، ولكن الذي لعنه هو الله سبحانه وتعالى وليس الإنسان. هذا الحديث أخرجه بتمامه الحاكم والبيهقي، يعني بكل ما ورد فيه حتى القصة، يعني القول سالم، ولكن أخرج المرفوع منه وهو قوله لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا، أخرج هذا المرفوع الترمذي رحمه الله بسند صحيح. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا الفزاري عن الفضل بن مبشر الأنصاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الفاحش المتفحش ولا الصياح في الأسواق.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام بالتخفيف، وقد سبق يعني تخفيف اللام في قوله سلام، لأن هناك من رواه من هو محمد بن سلام، قال حدثنا الفزاري عن الفضل بن مبشر الأنصاري، الفضل بن مبشر سبق ترجمته لكن أذكر أنه لين الحديث، عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يحب الفاحش المتفحش ولا الصياح في الأسواق. قوله عليه الصلاة والسلام الفاحش المتفحش، تفحش يتفحش تفحشا فهو متفحش، والمفعول منه متفحش والفاعل فاحش، وتفحش بالشيء شنع به، والفحش وأفحش عليه أي أسمعه من قبيح القول، وتفحش الأمر يعني جاوز حده ومقداره، وتفحش فلان أي أظهر القبح من القول أو الفعل. وهناك فرق بين الفاحش والمتفحش، هناك فرق، لذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش أو والمتفحش، الفاحش المتفحش. الفاحش أيها الإخوة هو الذي فحشه طبيعة فيه سجية، لا يتكلف الفحش نسأل الله العافية، يعني جبل وخلق وطبع على الفحش، والفحش كما ذكرنا قبل قليل هو القبح والدناءة والسفة، سواء كان في القول أو كان في الفعل، يتفحش في قوله ويفحش في فعله، نسأل الله العافية. لكن الفاحش هو الذي كان الفحش منه سجية وطبيعة، وأما المتفحش فهو الذي يأتي بالفحش تكلفا وتعمدا، ليس من طبيعته لكنه يتعمد أن يتفحش في قوله أو في فعله. فالله عز وجل يبغض هذين الرجلين، الفاحش الذي طبع على الفحش، والمتفحش الذي يتكلف الفحش في قوله وفي فعله، نسأل الله العافية والسلامة. وكلاهما مبغوضان، كلاهما لا يحبهم الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية. وكما سيأتي معنا من قول عبد الله بن مسعود: إن الأمى أخلاق المؤمن الفحش، يعني أكثرها لؤما وخسة وحقارة ومهانة ودناءة أن يكون الرجل فاحشا في قوله أو فاحشا في فعله، نسأل الله العافية والسلامة. وكثير من الناس في هذه الأزمان المتأخرة لا يتورعون عن الفحش في القول وعن الفحش في الفعل، نسأل الله العافية. وقد يتكلم بكلمة من الفحش ولا يستحي ولا يخشى من الله عز وجل ولا يستحي من الناس، لا حياء لا من الله عز وجل ولا من الناس، نسأل الله العافية. أو يتفحش في فعله، يصدر حركات وأفعال هي من الفحش والقبح والدناءة، فتصدر منه هذه الأفعال، ولا يستحي من الله عز وجل ولا من الناس، ولا يراعي الأدب ولا يراعي حرمة الناس ومكانة الناس، فيتكلف بعض الأمور ويتعمد الإفحاش في بعض الأفعال وفي بعض الأقوال، والله لا يرضى بالفحش لا في القول ولا في الفعل، نسأل الله العافية والسلام. فليحذر الإنسان، ليحذر الإنسان أن يكون أن تصدر منه كلمة فحش، أن تصدر منه كلمة فحش أو فعل من أفعال الفحش، لأن الله عز وجل يبغض هذا. وإذا أبغض الله عبدا ومقت عبدا، نسأل الله العافية، فقد خسر خسرانا مبينا. أيضا قال عليه الصلاة والسلام: ولا الصياح في الأسواق، يعني لا يحب الله أيضا الصنف الآخر، وهم قوم وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الصياح في الأسواق. الصياح أيها الإخوة اسم مبالغة من الصياح، من الصياح وهو رفع الصوت وإعلاء الصوت. والمقصود بهذا، المقصود بهذا الصنف هم قوم من الناس ابتلوا بحب الدنيا والتكالب عليها، وابتلوا بحب الأسواق وما إليها، فتجدهم في أكثر أوقات في هذه الأماكن، في أماكن الدنيا، وتجدهم منشغلين بها، قد كانت الدنيا همهم وسدمهم وإليها شخصوا وقصدوا، حتى إن الواحد منهم قد يضطر إلى بعض الكلام الفاحش والبذيء، وقد يضطر أو يتكلف أو يقول الفحش من القول والسب والشتم، وقد يضطر بعضهم إلى أن ينفق سلعته بالحلف الكاذب والأيمان الكاذبة، فيقع فيما حرم الله من اليمين الغموس وغير ذلك. فهذا الصياح في الأسواق معرض للفتنة، معرض للابتلاء، معرض لأن تصدر منه الأفعال المشينة أو الأقوال المشينة، وأن يكون من أهل الفحش والتفحش، نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك أيضا هذا من الذين لا يحبهم الله والذين يبغضهم الله، نسأل الله العافية والسلامة. فليحذر المسلم من هذه الصفات، أو أن يتصف بها، أن يكون فاحشا أو متفحشا، أو من أهل الدنيا الذين غرتهم الدنيا فأصبحوا يلازمونها ويلازمون أماكنها وزخارفها، فيضطرون إلى أن يقعوا في الفحش أو التفحش، أو أن يكونوا من أهل الصياح في الأسواق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أيها الإخوة أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت، وسنده ضعيف لأجل الفضل ابن مبشر كما قلت قبل قليل، فإنه لين الحديث، لكن صحت الجملتان من هذا الحديث. الجملة الأولى وهي الله إن الله لا يحب الفاحش والمتفحش والصياح في الأسواق، صحت من طرق. فحديث أو جملة إن الله لا يحب الفاحش المتفحش صحت من عدة طرق، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن عبد الله بن عمر، وأيضا عن جابر، وعن عائشة رضي الله عنها عند مسلم وأحمد، وأيضا من حديث سهل بن الحنظلية عند أبي داود والحاكم، وأيضا من حديث أبي هريرة عند الحاكم وغيره. جملة إن الله لا يحب الفاحش المتفحش صحت من هذه الطرق. وأما جملة ولا الصياح في الأسواق، فيمكن أن يكون حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي خرجه ابن حبان والحاكم وغيرهما، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبغض كل جعظري جواب، سخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. هذا حديث أخرجه ابن حبان وغيره وسنده حسن، وفيه جملة سخاب بالأسواق. سخاب هي تقابل الصياح بالأسواق، تقابل الصياح بالأسواق، وهو معناها تؤدي نفس المعنى. فهذا حديث أبي هريرة يصلح أن يكون شاهدا لهذه الجملة وهي الصياح بالأسواق. فثبت إذن، ثبت إذن أن الله عز وجل يبغض الفاحش والمتفحش، ويبغض الإنسان السخاب بالأسواق، الصياح بالأسواق الذي تصدر منه الأقوال الفاحشة والمتفحشة، نسأل الله العافية والسلامة. وأنتم تشاهدون بعض تجمعات الناس اليوم، ولا أحب أن نسمي نوعا معين، وأنتم تعرفون هذا، إذا ذهبتم إلى هذه التجمعات وهذه التي يعرض فيها بعض الأمور، بعض السلع، تجدون هذا واضحا من بعض الناس، نسأل الله العافية. يكثر السب، يكثر الشتم، الكذب، يكثر اللعن، يكثر من الحلف الكاذب على سلعته لينفقها ولكي يزينها للناس. فهذا هو الذي يبغضه الله عز وجل، هذا هو النوع واللون الذي يبغضه الله سبحانه وتعالى. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يبغض كل جعظري. الجعظري هو الشديد الغليظ القاسي، الشديد الغليظ القاسي. والجواظ هو الإنسان كثير الأكل، الأكول، يعني دائما يأكل في كل وقت وفي كل زمان ومكان، جيف بالليل وحمار بالنهار كما قال عليه الصلاة والسلام، عالم بأمر الدنيا لكنه جاهل بأمر الآخرة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذه الصفات ومن هذه الأحوال التي لا تليق أبدا بأن يتصف بها المسلم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الوهاب، عن أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها: وعليكم، ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا.
الحديث الثالث في هذا الباب، في باب ليس المؤمن بالطعان، حديث عائشة رضي الله عنها. قال البخاري رحمه الله: وعن عبد الوهاب، وعن عبد الوهاب. هذه الصيغة قد يستخدمها البخاري رحمه الله أحيانا، مثل الصيغة الأخرى التي يقول وقال، مثل حديث المعازف المشهور: وقال هشام ابن عمار، وقال هشام ابن عمار. هذه الصيغة يا الإخوة، بعض الذين لا يفهمون صنيع البخاري حصل عندهم لبس في هذه القضية، فضعفوا هذه الرواية التي تكون بهذه الصيغة. هذا ليس من المعلق، هم حجتهم أن هذا صيغة أو صورة من صور المعلق، والمعلق من أنواع الحديث الضعيف. قال البخاري هنا: وعن عبد الوهاب. الواو هنا عاطفة، تعطف شيء على شيء، فما هو الشيء المعطوف وما هو الشيء المعطوف عليه؟ المعطوف عليه والشيء المعطوف هو محمد بن سلام الذي روى عنه قبل هذا الحديث، في الحديث الذي قبل هذا قال: حدثنا محمد بن سلام وعن عبد الوهاب، يعني محمد بن سلام عن عبد الوهاب، فيكون الراوي عن عبد الوهاب هو محمد ابن سلام، ومحمد ابن سلام شيخ البخاري. أما عبد الوهاب، هذا هو عبد الوهاب الثقفي، سبق ترجمته ثقة، ليس شيخ البخاري. فإذا أخذنا هذا الأسلوب وهذه الصيغة بظاهرها، نقول فعلا هذا حديث معلق وهو ضعيف، لكن ليس كذلك، ليس هو كذلك، بل المراد أن البخاري رحمه الله يقصد أنه حدثه محمد بن سلام عن عبد الوهاب، يعني حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا الفزاري وعن عبد الوهاب، كلاهما عن محمد بن سلام رحمه الله. وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا في الصحيح، ولما رجعنا إلى الصحيح المصنف وجدنا أنه البخاري قال حدثنا محمد بن سلام عن عبد الوهاب الثقفي. مثله حديث المعازف المشهور، وهو حديث الذي فيه تحريم المعازف، لا يكونن أقوام الأمة يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. يستحلون، كلمة يستحلون لا أظن أن هناك عاقل يقول إن المراد أنه مباح أو أنه لا تدل على التحريم. يستحل، ما معنى يستحل؟ يعني يجعل الحرام إيش؟ حلالا، يجعل الحرام حلالا. وهناك من طعن في الحديث بأن يعني الاقتران بهذه الأمور الثلاثة أو بهذه الأمور الأربعة يضعف قضية التحريم، ومنهم من طعن في الحديث بأن البخاري قال فيه قال هشام ابن عمار، فجعلهم من باب المعلق. وحجتهم في ذلك أو أكبر من لبس هذه القضية هو ابن حزم الأندلسي رحمه الله صاحب المحلى، فهو من أوائل من أشاع هذه الحجة المتهافتة الهزيلة، وانطلق بعدها من انطلق من دعاة الفتنة ومن أهل الأهواء، والذين يعني لا يقيمون للنصوص وزنا في قلوبهم، لذلك لبسوا على الناس في قضية المعازف والموسيقى والأغاني، وهي من الأمور المحرمة شرعا بنص الكتاب والسنة. طبعا ليس هناك نص في الكتاب والسنة، يعني في الكتاب في القرآن الصريح بهذا، لكنه أجمع عليه العلماء، ومن خالف في ذلك فقد شذ عن هذا الإجماع. ولم نجد أبدا من أقوال أهل العلم من أباح الموسيقى والأغاني إلا من شذ في هذا، وحجتهم في ذلك هو هذا الكلام الذي يقوله ابن حزم وغيره رحمه الله. فالعلماء رحمة الله عليهم مجمعون على تحريم المعازف والموسيقى، وليكن هذا منكم على انتباه أيها الأخوة، المسألة خطيرة ومسألة فيها يعني تعدي على ما حرم الله سبحانه وتعالى بحجة تافهة وحجة هزيلة. ولا يمكن أبدا أن يكون البخاري رحمه الله قد أورد في حديثه في صحيحه ما هو ضعيف، فإن الأمة مجمعة على أن أحاديث البخاري رحمه الله في القمة من الصحة والقوة والقبول، وقد أجمعت الأمة على ذلك، وهذا الحديث في صحيح البخاري كما هو معلوم. فهذا ذكر باستطرادا لوجود هذه التشابه في هذا الأسلوب وهذه الصيغة بين قوله وعن عبد الوهاب وقوله قال هشام ابن عمار. قال وعن عبد الوهاب عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن يهودا أتوا النبي عليه الصلاة والسلام. لم يعرف من هؤلاء الرهط من اليهود الذين أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لم تذكر أسماؤهم، لكنهم مروا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأتوا إليه فقالوا السلام عليكم. طبعا هذه عادة من عادات اليهود قبحهم الله، وهي تحريف القول والخداع والكذب وغير ذلك من صفات اليهود قبحهم الله. وهناك مثال آخر أيضا تطبيق عملي لما يفعله اليهود من الخداع والكذب والتحايل والتحريف للألفاظ هو قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. فاليهود كانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون يا محمد راعنا، يعني لا يقصدون راعنا يعني أرعنا سمعك، يقولون راعنا، يدعون عليه بالرعونة نسأل الله العافية، راعنا. والذي يسمع كلامه كأنه يظن أنهم يقولون راعنا يعني أرعنا سمعك، وهم لا يقصدون هذا، بل يقصدون الدعاء على النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون راعنا يعني يدعون عليه بالرعونة، حاشاه عليه الصلاة والسلام. وهنا كذلك يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت في رواية أخرى أنهم أيضا يستخدمون هذا الأسلوب مع الصحابة، فكانوا يأتون إليهم في مجالسهم فيقولون السلام عليكم، فالسامع الذي يسمع هذه الصيغة يظن أو كأنه يظن أنهم يقولون السلام عليكم، لكن في الحقيقة لا، ما يقول السلام عليكم، يقول السلام عليكم. والسلام عليكم هو مقصود به الدعاء عليهم بالموت، بالسام بالموت أو الموت العاجل أو الموت العاجل. وهناك من العلماء قال إن المراد هو الدعاء عليهم بالسآمة والملل، السآمة، لأنه قد ورد أيضا في بعض الروايات الهمز يهمزون السام، يقول السأم عليكم، فيقولون المراد به هو الدعاء عليهم بالسآمة والملل، لكن الأول أشهر، وهو أن المقصود به الدعاء عليهم بالموت أو الموت العاجل، هذا هو المشهور في تفسير هذه الكلمة. فعائشة رضي الله تعالى عنها سمعت هذا الكلام من اليهود الذين أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفطنت إليه، وفطنت إلى هذا الأمر، فهي ذكية رضي الله تعالى عنها ونبيها، فطنت إلى هذا الأمر، فلكنها لم تتحمل أن تسمع اليهود يدعون على النبي عليه الصلاة والسلام أو يدعون على من يخاطبونه، فردت عليهم ردا قويا شديدا رضي الله عنها، فقالت وعليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم، يعني لم تكتفي بقول عليكم بل زادت اللعن والدعاء عليهم بالغضب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يريد لعائشة رضي الله عنها أن تكون كذلك، أو يكون يصدر منها شيء من هذا الكلام الذي هو اللعن أو بعض الكلام الذي لا يليق، حتى وإن كان مع الأعداء، حتى وإن كان مع اليهود، لأن المسلم كما ذكرت لكم قبل قليل لسانه طاهر عفيف عفو، لا ينزلق إلى هذه المهاوي وهذا الردى، لا بل ينبغي عليه أن يكون مترفعا عن هذا الأمر، حتى وإن كان مع الأعداء، وحتى لو كان هؤلاء الأعداء هم اليهود، فينبغي أن يترفع الإنسان عن النزول إلى هذه المنازل، أو عن أن يصدر منه شيء من هذا الفحش في القول أو السب أو اللعن أو الشتم. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام مهلا يا عائشة، يعني أمهلي مهلا، يعني أرفقي ترفقي، لا ينبغي أن يصدر هذا منك أو تصدر هذه الألفاظ منك. عائشة رضي الله تعالى عنها ورد في بعض الروايات في الصحيح هنا ردها كان وعليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم، هذا كان ردها هنا في هذه الرواية. في رواية المصنف في الصحيح أن ردها كان عليكم السام واللعنة، عليكم السام واللعنة. في رواية عند مسلم قالت بل عليكم السام والذام، عليكم السام والذام، يعني الأمر الذي يذمكم ويعيبكم. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى منها بهذا الرد، لم يرضى منها بهذا الرد، لأنه يعني حينما يأتيك إنسان وضيع وإنسان حقير، فينبغي لك أن تترفع الرد عليه، لا ينبغي لك أن تنزلق معه وأن تكون في مستواه، يجب أن تكون أعلى منه قدرا ومنزلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد من عائشة أن تكون كذلك، أن تكون في مستوى من الأدب والأخلاق حتى في الرد على الأعداء وحتى فيما يقوله الأعداء. فقال مهلا يا عائشة، يعني أمهلي مهلا، أرفقي ترفقي، لا يصدر منك هذا الكلام، عليك بالرفق، وهذا أمر عام، أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالرفق، والرفق يلخ ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، نسأل الله العافية. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني رفيقا في الأمر كله عليه الصلاة والسلام، رفيقا على بزوجته، رفيقا بأهله وعياله، رفيقا بصحابته عليه الصلاة والسلام، فأمرها بالرفق، قال عليك بالرفق، ثم حذرها ونهاها من أمرين خطيرين، قال وإياك والعنف والفحش، وإياك والعنف والفحش، لأن رد عائشة رضي الله تعالى عنها كان عنيفا، كان فيه عنف، كان فيه قوة، وكان فيه شدة، ويعني هذا لا يصلح، لأنه قد يكون هذا اليهودي قد يكون ممن يرجى أن يسلم، ف فإذا رأى منك الخلق الفاضل واللين والرحمة والرفق فقد يسلم وقد يهديه الله عز وجل، لكنه إذا رأى الفحش أو رأى العنف والقوة والشدة فإنه قد ينفر من الإسلام فلا يسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. هذه أيها الإخوة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش، يجب أن يكون شعار كل مسلم، يجب أن يكون شعار كل مسلم، وكل وخصوصا الدعاة إلى الله عز وجل والعلماء ينبغي أن يكونوا بهذه الصفة، يكونوا مترفقين بأنفسهم، مترفقين بمن يدعونهم، مترفقين بالناس جميعا، يرحمونهم، يعفون عنهم، يصفحون عنهم، يعطفون عليهم. وينبغي عليهم أن يحذروا من العنف، لأن العنف أيها الإخوة لا يأتي بخير، الشدة لا تأتي بخير. يعني الشدة في مواطنها محمودة، هناك في مواطن ينبغي أن يكون الإنسان فيها شديدا، الشدة في الحق محمودة، لكن لا ينبغي المسلم أن يكون في كل أحواله عنيفا قاسيا غليظا شديدا، لا ينبغي هذا. وأيضا لا ينبغي له أن يتورط في الفحش في القول أو في الفعل كما ذكرنا قبل قليل. فهذه العبارة وهذه الجملة يا إخوة ينبغي أن تكون شعارا لنا ودثارا: عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا لا يحب لعائشة أن يتعود لسانها على اللعن أو على هذه الألفاظ، فلذلك حذرها من هذا الأمر ونهاها. فحذرها أيضا كما قلنا من العنف والفحش، لأن هذين الخلقين أو هاتين الصفتين من أخطر الصفات التي تخرم علاقات الأخوة بين المؤمنين، وتجلب على المسلم المساوئ، وتجلب عليه الذم والعيب، نسأل الله العافية. وأيضا لا يستفيد منها شيئا المسلم إذا كان متصفا بالعنف والشدة أو بالفحش، فإنه لا يمكن أبدا أن يأتي منه خير ونفع لإخوانه المسلمين. وعائشة رضي الله عنها لما حذرها النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر وأمرها بالرفق، قالت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ يعني هؤلاء أتوا وحرفوا القول ودعوا عليك بالموت، فكان حريا أن نرد عليهم ردا قويا. لكن انظروا ماذا قال عليه الصلاة والسلام: قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. النبي عليه الصلاة والسلام في رده لما قال وعليكم، لما رد عليهم قال وعليكم وسكت، يعني هذه الدعوة ترتد عليكم، الدعوة لي بالموت، دعوتكم علي بالموت ترتد عليكم وتنقلب عليكم، والله سبحانه وتعالى يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يستجيب اليهود. لماذا؟ لأن اليهود ظالمين، لأن اليهود ظالمون في هذا الأمر، معتدون، اعتدوا على هذا النبي عليه الصلاة والسلام ودعوا عليه بالموت وظلموا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. فلذلك لا يستجيب الله عز وجل لدعوة الظالم، لا يستجيب الله لدعوة الظالم مهما دعا، ولا يستجيب الله عز وجل لدعوة ليست في مكانها وفي محلها، ولا يمكن أبدا أن يحصل هذا، لأن هذا ليس من عادة الله عز وجل أن يستجيب للظالمين في دعواتهم وفي ما يقولون. أما المظلوم فدعوته مستجابة، أما المظلوم فدعوته مستجابة حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان مشركا، ما دام أنه مظلوم ودعا الله عز وجل يستجيب الله له دعوته. وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، هي دعوة المظلوم، دعوة المظلوم، فليست دعوة المظلوم خاصة بالمسلم، بل حتى لو كان مشركا، حتى لو كان كافرا، لأن الظلم حرمه الله على نفسه وحرمه على جميع الناس، مشركهم وكافرهم ومؤمنهم ومسلمهم، لا يجوز أبدا أن يصدر الظلم من أحد، وإذا صدر الظلم من أحد فإنه يتعرض لغضب الله عز وجل ومقته، حتى لو كان مسلما وحتى لو كان مؤمنا، لأن الله قد حرم الظلم. فتحريم الظلم قيمة مطلقة، قيمة مطلقة لا تختص بمسلم ولا تختص بمؤمن، بل حتى لو كان كافرا وكان مظلوما فإن الله ينصره سبحانه وتعالى ويستجيب له دعوته. واستجاب الله عز وجل للمشركين وهم حتى يعني في 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 خضم اليم وفي خضم ما هم فيه في السفن كما قال الله عز وجل وقد تلاطمت الأمواج استجاب الله لهم دعوتهم لأنهم في حالة الاضطرار والمظلوم في حالة اضطرار المظلوم في حالة اضطرار إذا كان الإنسان قد ظلم وقد انتهك حقه واعتدي عليه وليس له ناصر إلا الله عز وجل فإنه في حالة اضطرار والله سبحانه وتعالى لا يتخلى عنه ولا يتركه بل ينصره ولو بعد حين نسأل الله العافية والسلامة فليحذر كل واحد منا يلخه من دعوة المظلوم النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن مذكرا وناصحا ومعلما وآخذا للزكاة منهم كان من جملة ما وصاه وصية عظيمة قال إياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب إياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فليحذر المسلم من دعوة المظلوم وليحذر من ظلم الناس فإن هذا لا يرضاه الله عز وجل ومن أشد الذنوب التي يعاجل الله بها العقوبة في الدنيا البغي وهو الظلم والعدوان يعاجل الله تعالى بها العقوبة في الدنيا مع ما له في الآخرة من العذاب نسأل الله العافية والسلامة إذن هذا الحديث يدل على ترجمة الباب وأن المسلم لا ينبغي له أن يكون لعانا ولا طعانا ولا فاحشا ولا بذيئا هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواطن وأخرجه أيضا مسلم رحمة الله عليهما نعم
قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الحسن بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء
نعم يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الحسن بن عمرو سبق تراجم هؤلاء الأئمة عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد محمد بن عبد الرحمن بن يزيد هو أبو جعفر النخعي ثقة جليل القدر عن أبيه أبوه هو عبد الرحمن أبو بكر النخعي أيضا ثقة توفي عام 73 من الهجرة وقيل عام الجماجم سنة 83 قال عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء سبقت يعني سبق شرح هذه المفردات فيما مضى ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء بياء دون همزة البذيء بالياء وقد ورد بالهمزة البذيء والبذاء هي الفحش في القول الفحش في القول والرجل البذيء هو السفيه السفيه الفاحش في كلامه ولما اجتمع هنا الفاحش والبذيء في قوله عليه الصلاة والسلام صار المقصود بالفاحش هو من فحش في فعله من فحش في فعله وصار المراد بقوله البذيء من فحش في قوله لكن حينما نفرد الفاحش لوحده كلمة الفاحش في السياق تأتي لوحدها فيدخل فيها الفحش في القول ويدخل فيها الفحش في الفعل وكذلك البذيء حينما تكون لوحدها في السياق يدخل فيها البذاءة القول وبذاءة الفعل لكن حينما يجتمعان الفحش والبذاءة فيكون المراد بالفحش هنا من فحش فعله والبذاءة من فحش أو من كان بذيئا في قوله ولذلك يعني لذلك لهذا القضية ولهذه المسألة شواهد منها قضية الإسلام والإيمان الإسلام والإيمان إذا اجتمع كما يقول العلماء افترق وإذا افترق اجتمع يعني في المعنى إذا اجتمع في اللفظ افترق في المعنى وإذا اجتمع وإذا افترق في اللفظ اجتمع في المعنى اجتمع في المعنى يدل على هذا حديث جبريل الطويل المشهور الذي كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم وأنا يعني أنصحكم بقراءة هذا الحديث وتفهم هذا الحديث وتدبر هذا الحديث لأنه كان من أواخر ما حصل من الوقائع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الحقيقة تلخيص مركز لمفاهيم الدين، مصطلحات الإسلام، وما يكون من أصول وقواعد، تلخيص مركز من النبي عليه الصلاة والسلام. حديث جبريل مشهور الطويل المعروف، حينما جاء دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال الصحابة دخل على رجل ليس عليه أثر سفر، وحتى دنا من النبي فوضع ركبته إلى آخره. منها يعني الشاهد من هذا الحديث هو اجتماع الإسلام والإيمان، اجتماع الإسلام والإيمان في السياق. فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر الإسلام بالأركان الظاهرة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وفي بعض الروايات الصحيحة عند ابن حبان وغيره ذكر العمرة وذكر الغسل من الجنابة، يعني كل هذه من الإسلام، لأن أعمال ظاهرة، الأعمال الظاهرة. ولما فسر الإيمان، سئل الإيمان عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث جبريل نفسه، فسره بالأعمال الباطنة، بالأعمال القلبية، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وفي رواية الحديث الأخرى الصحيحة والقدر حلوه ومره أو خيره وشره. فهنا اجتمع الإسلام والإيمان، فكان الإسلام له معنى والإيمان له معنى. وكذلك من المسكين والفقير، كذلك إذا اجتمعت هذا له معنى وهذا له معنى، أما إذا افترق فيدخل هذا في هذا. من هذا يعني هذا استطراد في بيان هذه المسألة، وهي اجتماع بعض الألفاظ في السياق يكون لها معنى، وإذا افترقت يدخل بعضها في بعض. هذا الحديث أيها الإخوة أخرجه الترمذي وأحمد والحاكم وابن حبان بسند صحيح. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبيد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا.
نعم، يقول عليه الصلاة والسلام، أو قال البخاري رحمه الله: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبيد الله بن سلمان. عبيد الله بن سلمان هو أبو عبد الله الأغر الجهني ولاء ثقة، أما أبوه فهو سلمان الأغر أبو عبد الله المدني الجهني أيضا ولاء، وأصله من أصبهان، أصله من أصبهان، ولكن الجهني هذه ولاء بالولاء، أيضا أبوه ثقة. قال عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. هذا الوصف وصف عجيب أيها الإخوة، ذو الوجهين، ذو الوجهين، هذا وصف من أعجب الأوصاف من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو دليل من أدلة كثيرة على بلوغه عليه الصلاة والسلام مرتبة الكمال في البيان والفصاحة والكلام، حيث إنه يختصر له الكلام اختصارا. يعني نحن الآن نؤدي الكلام ونشرح الكلام في كلام كثير وفي تفصيلات كثيرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في كلمة أو كلمتين يختصر هذا الكلام كله ويؤدي المعنى، ويكون كلاما واضحا بينا مفيدا كاملا منه عليه الصلاة والسلام. لذلك كان من خصائصه ومعجزاته صلى الله عليه وسلم أنه أعطي جوامع الكلم، أعطي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، وهذا من أجل خصائصه ومن أجل معجزاته التي أكرمه الله تعالى بها. وبالمناسبة معجزات النبي عليه الصلاة والسلام بلغت أكثر من 1000 معجزة، كما قال ذلك الأئمة الأعلام منه النووي وابن حجر وابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهم، ولعله يأتي إن شاء الله مناسبة نتكلم عن هذه القضية المهمة، معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس لا يعلم أنها بلغت أكثر من 1000 معجزة، ابن تيمية يقول 1230 معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام وخصائصه صلى الله عليه وسلم وآله وسلم، معجزات كثيرة جدا جدا، ويعني مذهلة ومدهشة أن صارت لهذا النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أكثر الأنبياء معجزات. لم يكن هناك من المعجزات للأنبياء السابقين مثل ما كان لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم كان له معجزات، يعني موسى، عيسى، سليمان، إبراهيم وغيرهم من الأنبياء كانت لهم معجزات، لكن لم تبلغ ما بلغت معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قد صح عن هؤلاء العلماء الكبار أنهم قالوا إنها بلغت أكثر من 1000 معجزة. فهذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام ذو الوجهين، هذا أقول هذا وصف عجيب، وصف عجيب لهذه الشخصية العجيبة، هذه الشخصية الخبيثة التي جبلت على النفاق، جبلت على التلون، جبلت على التغير، يكون في هذه الساعة في بوجه ويأتيك بساعة أخرى بوجه آخر، يأتي لهؤلاء القوم بوجه ويأتي لقوم آخرين بوجه آخر، يأتي لهذه الطائفة وهذه المجموعة فيقول أنا معكم وأنا منكم وإليكم وفيكم وأنا أنصركم وأؤيدكم وأنا معكم في كل ما تقولون، ثم يأتي ويذم الطائفة الأخرى، ثم يذهب إلى الطائفة الأخرى فيقول أنا معكم وكذا، ويذم الطائفة التي كان قبل قليل قد مدحها وأثنى عليها. أرأيتم أيها الإخوة نفاقا أكثر من هذا النفاق؟ أرأيتم أيها الإخوة خبثا مثل هذا الخبث، وخسة في الطبع ودناءة ولؤم مثل هذا اللؤم؟ ولذلك وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف العجيب ذو الوجهين. يعني أنت الآن المؤمن ليس له إلا وجه واحد، المؤمن الصادق ليس له إلا وجه واحد، سواء كان مع قوم يحبهم أو ما لا أو لا يحبهم، سواء كان في الليل أو في النهار، سواء كان مع الناس علانية أو كان لوحده في سريرته وبينه وبين ربه، ليس له إلا وجه واحد. لكن هذا الرجل، هذه الشخصية المتلونة، هذه الشخصية المتذبذبة التي ابتليت بهذا التلون وهذا الخداع وهذه المراوغة، لا يمكن أبدا أن يعني يصدر منها إلا كل شر، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه الشخصية العجيبة يا إخوة جبلت على النفاق، هذا هو النفاق بعينه، هذا هو النفاق بعينه. فالمنافق أيها الإخوة هو الذي اختلفت حالة سريرته عن حالة علانيته، هذا هو النفاق، اختلاف حالة السر عن حالة العلانية، ويكون الإنسان في حالة العلانية يختلف وضعه وحاله عن حالة السر. وهذا الرجل كذلك عند أناس وعند قوم يختلف وجهه وحالته حينما يأتي إلى أناس آخرين ويأتي إلى قوم آخرين. هذه الشخصية أيها الإخوة المتلونة الغادرة المخادعة يعني من أكثر الشخصيات ومن أكثر أسباب الفرقة والنزاع التي تحصل بين المسلمين. فيأتي إلى هؤلاء بوجه يذم أناسا ويطعن فيهم، ثم يأتي إلى آخرين فيذم الأولين ويطعن فيهم، فيحصل بين الناس شقاق ونزاع وفرقة وبغضاء، ويحصل بينهم فرقة وخلاف، نسأل الله العافية. والسبب في هذا هو هذا الرجل الذي هو ذو الوجهين وذو الشخصيتين التي هي من صفات المنافقين وصفات أهل النفاق. لذلك جاء التحذير النبوي الشديد من هذه الصفة، من صفة التلون والمخادعة، منها حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: تجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. فهذا الرجل ذو الوجهين إذا عاشر وخالط أهل الصلاح تزين بزينة الصلاح وأوهم الناس أنه من أهل الصلاح، وإذا خالط وعاشر أهل الفساد نسأل الله العافية كان منهم وتخلق بأخلاقهم وتزي بزيهم نسأل الله العافية والسلامة. فذو الوجهين أيها الإخوة يفسد أكثر مما يصلح، بل ليس هناك عنده إصلاح، بل أكثر عمله هو فساد وإفساد نسأل الله العافية والسلامة. فلا يمكن أبدا أن يجتمع في قلب ذي الوجهين صدق وإيمان وأمانة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا، يعني هذا لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون ذو الوجهين أمينا، لا يمكن أن يجتمع هذا في قلبه، الأمانة والصدق والإخلاص لا تجتمع مع قلب فيه نفاق وفيه مراوغة وفيه خداع وفيه كذب، نسأل الله العافية والسلامة. فالمؤمن ليست هذه صفاته، ولا ينبغي أن يكون المؤمن بهذه الصفات، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الحديث يا إخوة أخرجه أحمد والترمذي والبيهقي وسنده صحيح. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: الأم أخلاق المؤمن الفحش.
نعم. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله، عبد الله بن هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، سبق تراجم هؤلاء الرواة. قال عبد الله، يعني هذا أثر، الآن هذا أثر ليس حديثا مرفوعا، هو أثر عن عبد الله، قال: الأم أخلاق المؤمن الفحش. اللؤم أيها الإخوة هو ضد الكرم، واللؤم هو أن يجتمع في الإنسان صفات الشر، أن يجتمع في الإنسان صفات الشر من الشح والمهانة والدناءة والبخل وخسة الطبع وقبح القول والفعل. وأصل هذه الكلمة، كلمة لؤم، من الالتئام، يعني الاجتماع، من الالتئام وهو الاجتماع، فمنها اشتقت هذه الكلمة، اشتق منها المعنى واشتقت هذه اللفظة من هذا المعنى، فصار اللؤم هو الذي تجتمع فيه صفات الشر من الخسة والمهانة ودناءة الطبع وغير ذلك من صفات الشر، فكان لئيما. اللئيم، اللئيم هو الذي تجتمع فيه صفات الخسة والدناءة، نسأل الله العافية، لأن الكلمة اللؤم معناها الالتئام، من الالتئام وهو الاجتماع. فعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هنا يبين بكلام واضح صريح أن أخس صفات المؤمن التي قد يبتلى بها المؤمن وألأمها وأشدها لؤما وخبثا هو الفحش، أن يكون فاحشا في قوله أو فاحشا في فعله، نسأل الله العافية والسلامة. فلا ينبغي للمسلم أبدا أن يصدر منه ما يشينه وما يعيبه من ألفاظ الفحش أو التفحش، سواء كان في القول أو في الفعل. هذا الأثر عن عبد الله رضي الله عنه أخرجه ابن حبان في روضة العقلاء والطبراني وغيرهما بسند صحيح. نعم.
قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثني محمد بن عبيد الكندي الكوفي عن أبيه قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لعن اللعانون، قال مروان: الذين يلعنون الناس.
نعم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد ابن عبد العزيز قال حدثنا مروان ابن معاوية، وسبقت ترجمة هؤلاء أو هذين. قال: حدثني محمد بن عبيد الكندي الكوفي. محمد بن عبيد الكندي الكوفي مجهول، لم يوثقه غير ابن حبان، وقال فيه أبو حاتم شيخ. أما أبوه فهو عبيد الكندي الكوفي أبو جابر الكوفي، قال فيه الذهبي: لا يعرف، تفرد عنه ولده محمد. فهذان هما علة الحديث، محمد بن عبيد وأبوه، فمحمد مجهول وكذلك أبوه عبيد، ثم أيضا حصل التفرد في هذه الرواية وهي الغرابة التي هي من علل الحديث. وهذا الأثر عن أبيه قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: لعن اللعانون، لعن اللعانون. وهذا الكلام من علي رضي الله عنه ليس من ذات نفسه، بل هو أيضا يعني مما استفاده من كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي مرت معنا قبل قليل وفي غيرها، أن من يلعن الناس يلعن، نسأل الله العافية. من لعن آباء الناس لعن أبوه ولعنت أمه، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا من الجزاء، من جنس العمل، جزاء وفاقا، من يتعرض للناس باللعن يلعن، نسأل الله العافية، سواء كان اللعن يلعنه الله عز وجل أو يلعنه الناس، وقد يلعنونه لأنه لعنهم، فيقابلونه بجزاء عمله، والجزاء من جنس العمل. يقول مروان، وهو مروان بن معاوية الذين يلعنون الناس، يعني يفسر معنى قول علي رضي الله عنه اللعانون، يعني الذين يلعنون الناس، فهؤلاء يلعنون، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الأثر سنده ضعيف، وعلته كما ذكرت قبل قليل هو محمد بن عبيد الكندي الكوفي وأبوه هما علة هذا الأثر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب اللعان. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد بن أسلم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء.
يقول البخاري رحمه الله: باب اللعان، المقصود به الذي هو من آفات اللسان كما ذكرنا قبل قليل، وليس المقصود باللعان هنا هو الباب المشهور المعروف في باب من أبواب الفقه، وهو ما يحصل بين الزوجين وهو الملاعنة كما ذكر الله عز وجل في صدر سورة النور. ليس هذا هو المقصود بهذا الباب، المقصود به هو اللعن الذي هو العيب والآفة من آفات اللسان كما ذكرنا قبل قليل. قال البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر. سعيد بن أبي مريم، سعيد بن أبي مريم هو سعيد بن حكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الجمحي، ولا أن أبو محمد البصري ثقة ثبت فقيه، كان فقيها عالما رحمه الله. قال العجلي: لم أرى بمصر أعقل منه. فصفة العقل أيها الإخوة إذا أضيفت إلى العلم فإنها شرف عظيم، لذلك كانت تذكر في تراجم الرواة هذه الصفة، وهي العقل والرزانة والهدوء وعدم الاندفاع والعجلة والتهور، فإن ذلك ليس من العقل في شيء. فحينما يذكر عن يعني هذا الأمر في تراجم بعض الرواة فذلك دليل على اهتمام وعناية المترجمين بمثل هذه الصفات المهمة. توفي رحمه الله عام 224. قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد بن أسلم، سبق التراجم هذين الراويين، عن أم الدرداء. أم الدرداء هنا هي الصغرى وليست الكبرى، لأن زيد بن أسلم رحمه الله لم يروي عن الكبرى وليست له رواية عن أم الدرداء الكبرى. قال: عن أبي الدرداء قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. ذكرنا قبل قليل في بداية الدرس عقوبات كانت على من يكثر اللعن، من هذه العقوبات أن الله عز وجل حرمهم من أمرين مهمين وشرفين وأمرين جليلين. الأمر الأول هو أنهم لا يكونوا شهداء. وما المقصود بقول لا يكونوا شهداء؟ هناك ثلاث احتمالات في هذا الحديث، في هذه الجملة: أنهم لا يكونوا ضمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يشهدون للأمم والرسل سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فيحرمون، اللعانون يحرمون أن يكونوا شهداء، لا يشهدون يوم القيامة حينما يقيم الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم لتشهد على الأنبياء وعلى الرسل أنهم أدوا الأمانة. فهؤلاء اللعانون يحرمون من هذا الشرف ومن هذه الفضيلة. الاحتمال الثاني أنهم لا تقبل لهم شهادة لفسقهم وخروجهم عن الأدب النبوي، وعلى هذا تكون لا هنا نافية لكن بمعنى النهي، بمعنى النهي يعني لا تقبل لهم شهادة هؤلاء اللعانون الذين ابتلوا بهذا المرض الخطير. الاحتمال الثالث أنهم لا يرزقون الشهادة في سبيل الله والموت في سبيله، وهذا حرمان عظيم وخذلان، نسأل الله العافية أن يحرم الإنسان من أن, أن, أن يرزق الشهادة في سبيل الله بسبب أنه يكثر اللعن، لأن اللعانين هنا صفة مبالغة، المقصود بها الذي يكثر من اللعن كما ذكرنا قبل قليل. هذا الأمر الأول، أنهم يحرمون من الشهادة، لا يكونوا شهداء ولا شفعاء، يعني أيضا أنهم يحرمون من أن يكونوا شفعاء يوم القيامة، لأنه ثبت أن الشهيد يشفع، وثبت أن بعض المؤمنين يشفع يوم القيامة ويقبل الله منهم شفاعتهم، كما ثبت في الحديث أن بعض أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشفع في مثل قبيلة مضر فيقبل الله له شفاعته. فاللعانون يحرمهم الله عز وجل من هذه المنقبة وهذه الفضيلة وهذا الشرف، وهو أنهم يكونوا شفعاء يوم القيامة. فينبغي المسلم إذن بعد هذا التحذير وبعد هذا التهديد الوعيد وبعد هذه العقوبات أن يحذر كل الحذر من أن تصدر منه هذه اللفظة، من أن يصدر منه لعن أو أن يصدر منه هذا الأمر الذي لا ينبغي لمسلم أن يتصف به، لا ينبغي لمسلم أن يتصف بهذا الأمر. هذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود رحمة الله عليهما. نعم.
قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا.
نعم. هذا الحديث تراجم الرواة الذين ذكروا قبل قليل سبقت تراجمهم. قال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. لماذا قال الصديق؟ لأن الصديق أصبح قادم إن شاء الله.